المحبة بين الناس لنشر القيم، قيم الانفتاح والتسامح، وسياستنا في القناة تكفل حق الرد لمن يطلبه. ضيوف الحوار الصريح بعد التراويح لرمضان هذا العام 1430 هجرية 2009 ميلادية هم الدكتور عبد الرحيم ملا سادة البلوشي، وهو كاتب إيراني متخصص في الدراسات الإسلامية، والدكتور جلال الدين محمد صالح، وهو كاتب وأكاديمي إريتري، أستاذ في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في المملكة العربية السعودية. وعبر الهاتف يشارك معنا من الإسكندرية الأستاذ جمعة أمين، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والشيخ محمد يحيى عبد المنعم حسن، إمام مسجد سيدي ياقوت العرشي. الشيخ محمد يحيى عبد المنعم أعلمني اليوم عبر الهاتف بانسحاب الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث الحسين الكتاني من المناقشة. تحدثت هاتفيا مع الشيخ محمد وأعربت له عن أسفي لانسحاب الشيخ بعد حلقة واحدة، وقلت له إنني جربت في الحوار الصريح كيف يتحاشى بعض العلماء المهتمين بالموضوعات الإسلامية، كيف يتحاشون النقاش الحر والصريح ويفضلون إما أن يتحدثوا لوحدهم في قنوات تعطيهم فرصة للحديث لوحدهم لأنهم لا يسألون عما يعرضوه للناس من أفكار.
الله أكبر.
هذا يناسبهم، لكن إذا قلت لهم اجلسوا مع جلال الدين ولا مع عبد الرحيم مع حفظ اللقب للأخوين الكريمين، اجلسوا مع مخالف لكم في الرأي أو أخ لكم في الدين يتحدث معكم، يعني تعرضون رأيا فيسألكم عن دليله، وهذا ليس هناك مسألة أخرى أكثر من هذا. أنت لك رأي أيها الشيخ الفاضل من أي ملة كنت، من أي بلد، من أي طروحة فكرية معينة، كل ما نريد أن نعرفه هو دليل منك، ما هو دليلك على الرأي الذي تعرضه والحجة التي تحتج بها. فأنا يعني أعرب عن أسفي لأن الشيخ محمد الكتاني لم يواصل معنا الحديث، كان طرح بعض الأفكار المثيرة جدا للنقاش في حلقة الأمس، قوله إن إثارة التوحيد في المجتمعات الإسلامية نوع من الشغب، فكرة يعني جريئة. أنا أقول فكرة جريئة، لا أقول هل هي فكرة صحيحة أم خاطئة، حسنة أم سيئة، أقول فكرة جريئة لأن فيها قدر عالي جدا من الجرأة أن يقول إنسان إن الحديث عن التوحيد في مجتمع مسلم نوع من الشغب. وكنت أرغب أن يكون معنا في بقية الأيام حتى يستمع أيضا إلى أسئلة الناس بالإضافة إلى تعليقات بقية الضيوف. على كل حال، الأخ الشيخ محمد يحيى عبد المنعم حسن هو من نفس الطريقة الكتانية، وهو مريد للشيخ، فهو موجود وهو إمام مسجد سيدي ياقوت العرشي، فإن شاء الله يعني يوفق الله عز وجل فيقوم بالواجب وزيادة. والحديث مفتوح، وربما نشرك معنا مجموعة أخرى من الإخوان الصوفية ومن فرق أخرى وأيضا من وجهات نظر أخرى في النقاش، فهذه مادة علمية للحوار وللتقارب إن شاء الله وللمحبة. أمس اتفقنا أن نتحدث في معنى التوحيد ومعنى الشرك. أبدأ مع دكتور جلال الدين محمد صالح اليوم. دكتور جلال، سأعطيك 3 دقائق أولى، أريد أن أعرف منك، يعني أنا أعطيتك 24 ساعة لتستعد للسؤال، ما معنى التوحيد وما معنى الشرك؟ نجعلهم سؤال واحد، يعني إيش هو، لأن الأشياء يعرف الشيء يعرف بنقيضه أيضا. تعريف مدخل أولي لمعنى التوحيد ومعنى الشرك، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن التوحيد إذا أردنا أن نعرفه تعريفا مبسطا سهلا، فإنه يعني أن تعبد الله سبحانه وتعالى وحده دون أن تشرك به في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. هذا هو التوحيد في معناه الميسر المبسط. وأما الشرك فهو أن تعبد مع الله سبحانه وتعالى أو دون الله من لا يستحق العبادة، وتصرف له أو تخصه بأي نوع من أنواع العبادة التي ينبغي أن تكون لله وحده سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد في تعريفه الميسر.
وما هي يعني وما هو الشرك؟
قلت الشرك أيضا عرفت الشرك هو أن تجعل مع الله إلها آخر أو أن تعبد من دون الله أو مع الله من لا يستحق العبادة من المخلوقات فتخصه بشيء من أنواع العبادة. هذا هو الشرك.
ما معنى هذا الكلام تخصه بشيء من أنواع العبادة؟
نعم، الناس في عبادتهم لله سبحانه وتعالى لا ينكرون وجود الخالق، جميع البشرية تؤمن بأن الخالق موجود بمختلف أديانها ومعتقداتها، ويؤمنون بأن هذا الخالق هو الذي أوجدهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي يحييهم وهو الذي يميتهم. ولكن المشكلة تأتي والخلاف يأتي، هل هذا الخالق وحده يستحق العبادة أم ثمة آلهة أخرى تعبد معه في طريق الوصول إليه؟ فقال أو ذهب أو أراد جمع كثير من البشر أن ثمة آلهة تعبد مع الله في طريق الوصول إلى الله. هذه الآلهة ليست لها قدرة الخلق ولا قدرة الرزق ولا الإحياء ولا الإماتة، ولكن فيها بعض الخصائص التي تجعل منها مستحقة لبعض أنواع العبادات لكي نصل من خلال ذلك إلى الله سبحانه وتعالى وإلى مرضاته. وهذه الآلهة قد تكون حجرا كالأصنام التي كانت قريش تعبدها، وقد تكون بشرا كالذين يعبدون المسيح عليه السلام أو عزير أو غيره، وقد يكون وليا من أولياء الله يعبد ويعتقد فيه، وقد يكون حيوانا كمن يعبد بقرا أو يعبد حشرة من الحشرات، وما نسميه بالمعتقدات الطوطمية الذين يجعلون الطوطم ويعبدونه ويتقربون إليه ويتقربون من خلاله إلى الله سبحانه وتعالى. وقد كان عمر بن الخطاب ذكر في جاهليتهم أنهم كانوا يصنعون الوثن من التمر فيعبدونه، وإذا جاعوا قضموا منه وأكلوا.
طيب،
فهذا هو النوع، هذا هو الشرك الذي جاءت الرسالات السماوية لمحاربته. ولكن كنت أود أن أتحدث عن علاقة الشرك والتوحيد بانطلاقتنا الحضارية وبتخلفنا الحضاري،
هذا في
ولعل ذلك يكون
في الجولات المقبلة. مثلا هناك نقاط يعني عندي أسئلة، طبعا أرجو أن يغنيني النقاش عن طرحها، ولكن هذا المسألة التي نناقشها اليوم مسألة ضخمة وكبيرة، وأريد أن أركز على واقع المسلمين اليوم، وهل هناك أمور يعني تمس بالتوحيد في ممارسات المسلمين المعاصرة. هذا الذي نريده. يعني أنا استمعت إلى الإعادة واستمعت إلى السيد جمعة أمين عضو مكتب الإرشاد، وهو يقول في حديثه أظن يرد عليك ولا الدكتور البلوشي، إنه يعني لماذا نهتم بهذه الأمور وننسى الأمور الأخرى، أمور الفساد السياسي والأوضاع يعني الاقتصادية وغيرها، معنى الكلام، ولكن سأسجله من البرنامج وسأعرضه على الأخ جمعة أمين غالبا في حلقة الغد إن شاء الله. أنا أرى أن هناك مسائل ضخمة نناقشها. لو قلت لكم وللأخ محمد يحيى عبد المنعم حسن وللأخ جمعة أمين إن الرئيس محمد حسني مبارك يشاهد هذا البرنامج هذه اللحظة، وغيرت موضوع النقاش إلى حوار صريح حول حصيلة إنجازات الرئيس مبارك في العقدين أو ثلاث العقود الماضية، وكنا نحن كلنا متيقنين أن الرئيس مبارك جالس في قصر عابدين ويشاهد وربما يتصل معنا بعد البرنامج، فأتوقع الهيبة والاحترام والاستعداد الذي سيتناول به كل شخص منا الموضوع، وخاصة الأخوان من مصر سيهتمان كثيرا، لأن فخامة الرئيس موجود فضيف الإخواني قد يتحدث عن معاناة الإخوان مثلا يدخلها في الحديث، والأخ عبد المنعم قد يتكلم عن ظروف الناس في الإسكندرية أو يطلب تحسين للمسجد. فإذا قلت إن ملك الملوك
الله أكبر
ومن بيده ملكوت السماوات والأرض هو موضوع الحديث وهو يراقب الحديث, لأنه هذا اعتقادي أنا لا أدخل, أنا هذا اعتقادي كمسلم أنه يراقب كل شيء ويسمع كل شيء, وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. إذا قلت إنه هو موضوع الحديث وهو يستمع للحديث, والموضوع يعني حسب ما قرأت في بعض الكتب يتصل بأعظم أمر طلبه هو من خلقه ومن عبيده وسماه النبي عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد. فأنا آمل إن شاء الله أن نوفي الموضوع حقه وأن نتناول فيه كل الأمور بما يجعل من نقاشكم ومن آرائكم إن شاء الله بما يجعل منها كلها إن شاء الله فائدة ونفع لمن يشاهد هذا البرنامج. يا أخي الشيخ محمد يحيى عبد المنعم حسن
عبد النعيم حسن
سلام الله عليك ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا أردت أن أختصر الاسم أقول الشيخ محمد يحيى ولا محمد حسن ولا كيف؟ إذا أردت, إذا احتجت.
محمد يحيى الكتاني.
محمد يحيى الكتاني. الكتاني هذه نسبة إلى الطريقة الكتانية؟
نعم.
أنتم تقدمون النسبة, إذا نسبة الطريقة على نسبة الهوية المثبتة في الأوراق على نسبة العائلة في الإسكندرية.
نعم.
هذا من الاحترام والتقدير للطريقة, ليس كذلك؟
نعم نعم هو كذلك إن شاء الله.
طيب ما هو التوحيد وما هو الشرك؟ تفضل.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا إن شاء الله تعالى جمعا مرحوما, وأن يوفقنا وإياكم لإرضاء ربنا وخدمة ديننا وإدخال الفرح والسرور على قلب سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا يا دكتور محمد, الشيخ عبد الباعث يعني لم ينسحب, الشيخ بلغ اعتذاره يعني لظروف ظروفه لا تتناسب مع ميعاد البرنامج, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للعمل الصالح إن شاء الله. أما بالنسبة للسؤال حول معنى التوحيد, التوحيد هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا. والتوحيد هو اعتقاد وحدانية الله سبحانه وتعالى. ولو أردنا أن نعرف التوحيد عند علماء المسلمين بطريقة أيضا مبسطة لكن لا تغير معنى التوحيد, نذكر كلام العلامة الشريف الجرجاني في كتاب التعريفات. يقول الشريف الجرجاني: التوحيد في اللغة معناه الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد, وفي الاصطلاح تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصور في الأفهام ويتخيل في الأوهام والأذهان. والحقيقة أنني حينما درست علم التوحيد أو العقيدة في الأزهر الشريف ودرست صفة الوحدانية لله سبحانه وتعالى, تعلمت أن حقيقة الوحدانية هي عبارة عن نفي التعدد في ذات الله وصفاته وأفعاله. فالله سبحانه وتعالى لا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا أفعاله. ثم يتطرق العلماء بعد ذلك إلى قولهم أن الوحدانية, وحدانية الذات الإلهية, تنفي ما يسمى بالكم المتصل والكم المنفصل. والمراد به أي الكم المتصل أن ذات الحق سبحانه وتعالى غير مركبة لا من جواهر ولا من أعراض كذوات المخلوقات, والمراد بالكم المنفصل أن ذاته سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون لها أو أن يكون هناك ذات أخرى يجب لها من الكمال ما يجب لله سبحانه وتعالى أو يستحيل عليها ما يستحيل على الله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا تفريعات أخرى لكن يعني لا أجد مجالا لذكرها الآن, إن شاء الله في موضع آخر نذكرها حتى لا يعني نضيق على الناس, لأن بعض الناس قد يعني يجد في هذا صعوبة. المهم أن التوحيد هو اعتقاد أن الحق سبحانه وتعالى واحد لا شريك له, لا يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. أما الشرك فهو بالتأكيد خلاف ذلك. والذي نسمعه من علمائنا أو نسمعه من بعض إخواننا الآن عندك في الاستوديو، وهذا أمر يعني تعريف التوحيد الذي عرفوه تعريف جيد، لكنه غير مانع، بمعنى أن الأصل في التعريفات أن تكون جامعة مانعة، يعني جامعة لجميع أفرادها ومانعة من دخول غيرها فيها. فحين نسمع الآن من يتكلم يقول التوحيد هو معناه كذا وكذا وكذا، ويدخل في ذلك الذين يزورون القبور أو الذين يتوسلون بالأولياء أو الذين يدعون الله سبحانه وتعالى عند قبورهم، هذا طبعا أمر عجيب، هذا أمر عجيب، هذا معناه كما يقول بعضهم أن هؤلاء مشركين وليسوا من أهل التوحيد وليسوا من أهل الإيمان. وهذا معناه أيضا أن جل الأمة الإسلامية أو غالبية الأمة الإسلامية أصابها الشرك وأنها في النار، وهذا أيضا أمر مستغرب، لأن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره قال فيه: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. وفي الحديث الذي رواه أحمد والبزار بسند رجاله ثقات وصححه الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد عن أبي الدرداء أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنتم موفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم القيامة دفع الله سبحانه وتعالى إلى كل مسلم، تأمل اللفظة، إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا وقال هذا فكاكك من النار. كما جاءت الأحاديث تؤكد على أن الأمة المحمدية هي ثلثي أهل الجنة. كيف يتصور هذا مع دخول هؤلاء في زمرة المشركين بسبب زيارتهم للأولياء أو محبتهم لهم أو فعل بعض الأفعال، حتى وإن أنكرنا ظاهرها لكن لا نكفرهم، لما يجب أن نفعل كما قلنا بالأمس من كلام الإمام الذهبي، يجب أن نعرفهم، أن نوضح لهم، أن نبين لهم أن هذا خطأ، أن هذا لا يصح، أنه هذا لا ينبغي، أما طيب. أن نكفرهم طيب. فهذا غير مطلوب.
طيب أوكي، شكرا جزيلا لك، أعطي الكلمة للشيخ الدكتور أبو المنتصر بلوشي، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا يوصفنا انسحاب أو اعتذار الشيخ الكتاني، وقلنا أن نود أن يكون معنا لنتحاور، وهذا هو الأصل في المستقلة، وهذه هي ميزة السلفية، يريدون الحوار ثم الحوار مع كل من يخالفونه. وما ذكره الأخ الفاضل من تعريفات هو الأخ المشارك معنا الشيخ أحمد الكتاني، هذه تعريفات علماء الكلام ورثة المعتزلة.
لحظة بس أنا أقاطعك لو تكرمت ثاني بس. نعم. يا شيخ محمد الكتاني،
نعم،
فقط أنا أريد أن أوضح لأن الأخ البلوشي يتحدث عنها. في الواقع أنت تعلم، أنت شاهد أننا اتفقنا في قناة المستقلة في قسم البرامج مع الشيخ محمد الكتاني وتحدثنا معه عن المشاركة في 20 ليلة من رمضان، واتفقنا على أن يكون المشاركة عبر الهاتف وأن يكون، وتحدثنا عن الموعد بالتوقيت الشتوي والصيفي في مصر. إحنا نكون صالح، إحنا برنامج، إحنا نتكلم في برنامج جيني ونكون على الصدق، يعني مش إنه هذا كله كان معروف وكان محل اتفاق، محل اتصالات هاتفية ثابتة، لا كل شيء ما لم نقوله ولم نتحدث فيه بالهاتف مع الشيخ الكتاني والأخ الكريم على علم بذلك،
ولم ندخل بعض الموضوعات الأصلية على فكرة.
فنحن كنا نريد نوصل فعلا للقبور والأولياء وغيرها، وأنا أرى والله أعلم أن الأمر يعني فيه اعتذار، لا يعني آسفني وآلمني، وكان مفروض يعني صاحب الحق تتاح له فرصة ومنبر ليخاطب الملايين من الناس بما أتاه الله من علم ثم يترك ذلك لأن البرنامج فيه الدكتور جلالة وفيه الدكتور بلوشي وفيه حضرتك أو فيه الأخ جمعة وكذا، أنا هذا ما أراه. وإذا الشيخ يتفضل يخبرنا وتتفق معه لبكرة يوضح الموقف لماذا انسحب فأنا أعطيه الفرصة، لكن أنا أقول انسحاب الذي أرجحه أنه انسحاب، وقد مر بي مثله من آخرين. وأنا قلت شعرت دائما أن كل الذين لا يجدون الدليل واضحا لأمرهم في كتاب الله وفي صحيح السنة لا يحبون الحوار الصريح
ويفقدون أطباعهم.
وأنا أقول لك الكلام بكل صدق، وأنت أخي قلت لك على التليفون وأنا أقول أمام الناس، أنا الذي يفهمه أن صاحب الرسالة صاحب الدعوة مسلم ولا يهودي ولا مسيحي ولا بوذي ولا هندوسي، مؤمن ولا ملحد، يدافع عن قضية سياسية أو دينية إذا هو واثق منها فإنه يدافع عنها بسهولة، لديه الأدلة التي جعلته يقتنع بها ويقنع بها الناس.
يا دكتور محمد
تفضل، فليبحث عن فرصة.
نعم.
طيب بس هذا
لا لحظة، أنا حسب لك وقتك من جديد.
أيوة
من جديد، بس الأخ محمد يحب يتكلم الكتاني، تفضل يا أخ محمد.
يا دكتور محمد بس لو سمحت، أنا صوتك مسمع كويس يعني صوت الإخوان أسمعه جيدا.
ارفع الصوت للآخر يا أخي المخرج، ارفع صوتي في الجهاز السماعة، ارفعه للآخر.
نعم
تسمعني؟
نعم نعم إن شاء الله.
طب أوكي.
يعني نحن لا نريد أن نصدر الأحكام على الناس، اعتذر الشيخ لأمر ما خلاص انتهى الأمر، لا نريد أن نصدر الأحكام.
لا ما أنت رديت على أنا قلت لك
يعني الشيخ معروف بعلمه ومعروف أنه متواجد في جميع الفضائيات، لكن حصل لديه أمر واعتذر وبلغنا السبب. لا يعني لا نريد أن نحكم على الناس ونقول أن
أنت موجود وهو موجود يسمعنا على الهاتف وتستطيع أن تبلغه. خلينا رجل آتاه الله العلم ويسر له حفظ آلاف الأحاديث، هي لعل الله ينفع به الحاضرين وينفع به السامعين في نقاش حر وبوها تم الاتفاق يعني، والناس عند عهودهم
يعني نحن لا نريد
تفقوا بعدين نقول والله ما الوقت مش مناسب. يعني صراحة أنا ألمني هذا، يعني كاني مثلا أتفق معك على شيء في البرنامج أقول لك اليوم موضوع النقاش هو التوحيد والشرك، ثم أتيك في البرنامج أقول لك لا قررنا نتناقش في العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية أو ألغيت البرنامج كله، فأنت ممكن تعتب ولك الحق أن تعتب.
نعم
طيب نعود إلى الشيخ،
يعني لا نريد أن نقضي الوقت الآن في هذا حتى لا يعني ليه
طيب
ضيع وقت البرنامج في أن التماس يعني
طيب، ولكن أنا أريد يعني مريدي أنا أريد من أتباع الطريقة الكتانية في مصر أن يعرفوا الأمر حتى لا يفهموا أنه قناة المستقلة يعني مثلا رفضت مشاركة الشيخ ولا هي
لا
أريد أبداً. هذا يكون واضح ويعرف السبب، ولعلهم يتصلون بالشيخ الكتاني ويطلبون منه أن يستأنف ويواصل الحديث لعلهم. ما تفضل، لأني أنا دعيت عن طريق أخوين صديقين أعرفهم، طلبت منهم يبلغوا دعوة للشيخ الجفري الشيخ علي الجفري عشان يحضر، من أجل أن يحضر كلمت صديق لي ناشر كتب وكلمت صديق يعرفه في المملكة العربية السعودية وقلت له ما الرجاء الاتصال به، لأنه هو سابقا الشيخ الجفري يا دكتور جلال، أرسل لي عن طريق أحد أتباعه وقال يعني أنا وأهل الصفة سنكون واقفين مستعدين للشكوى بك أمام الله يوم القيامة.
الله.
بسبب حوار جرى قبل 3 سنوات شارك فيه الشيخ عدنان عرعور ومتصوفة من والأخ عمر كامل من السعودية دكتور عمر كامل والأخ مالك حسين من السودان. قلت أنا لماذا يعني نصلها إلى يوم القيامة يا أخي، إذا هو الغرض أنك تشارك في النقاش أنا أرحبك 30 ليلة تحضر في نقاش وتقول كل رأيك وأضمن لك الوقت الكافي لتقوله، وإن كنت لا تريد أن تشارك في مناقشة مع مناظرة مع آخرين فتعال لوحدك، لكن أجب على أسئلة الناس وأسئلتي. والصوفية هي حسب ما فهمت منها هي زهد وحب يعني وترفع عن الصغائر، فحتى لو أنا ظلمتك أنا معتذر وأرجوك أن تتكرم وتتشرف وتحدثني، لكنه لم يلبي الدعوة. وأنا على الملأ الآن أمام الناس وكرر الدعوة له وكرر الدعوة لإخوتي علماء الصوفية للمشاركة في الحوار لحل الحق الكامل يكون معهم فنستفيد منهم جميعا، يستفيد المشاهدون، هذا غرض النقاش.
ولا يمكن هل هذه المعضلات إلا بوجودهم وبالحوار وجها لوجه،
حوار المحبة
بالضبط،
حوار المحبة وليس هناك وليس أي نوع آخر من أنواع
يبارح كان في محبة وما كان في صب وشتم ولا شيء.
احنا الآن حنعاود نبدأ من جديد، تفضل بكلمتك.
جزاك الله خيرا. هذا الدين دين فطري بسيط من تعقيدات الفلاسفة، والتعريف الذي ذكره أخونا الفاضل الشيخ محمد الكتاني عن الجرجاني يعقد الموضوع أكثر. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم شرح التوحيد بهذا الأسلوب الذي هو ورثه الأشاعرة من المعتزلة وغيره، وأصل هذه التعقيدات من فلسفة اليونان. لو نقل النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد بهذا التعريف للعرب الجاهلية لفروا من الدين أكثر. إنما التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات كما أشار إليه الأخ، وهذا لا خلاف فيه، حتى مشركو العرب كانوا يعتقدون به، واليوم معظم العالم يعتقد به أيضا، حتى الهندوس والسيخ يعتقدون بتوحيد الربوبية بنوع أو بآخر. أما التوحيد الآخر هو التوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الألوهية والعبادة، الإله بمعنى المألوه بمعنى المعبود. ولذا يقول العلامة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات لا خلاف فيه، وتوحيد في الطلب والقصد. هذا التوحيد الذي هو مظلوم بين المسلمين اليوم، وهذا التوحيد الذي يقول القرآن عنه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. أهل الكتاب لم يكونوا يعتقدون بالله؟ لا، هل كانوا ينكرون بالله؟ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بل كل سورة في القرآن الكريم فهي متضمنة لنوع التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ولذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده. إلهية، اليوم هذه الألوهية يؤتى للقبور. اليوم كثير من المسلمين أو بعض المسلمين يؤلهون القبور، يتوصلون إليهم، يتوجهون إليهم، وهذا هو الشرك الصريح. يؤتون صفات الله تعالى للأموات، وهذه الأموات اليوم أصبحت بنوك، مقابر صناعية نسميها بنوك. من منكم يعلم أن شاه إيران كان يأخذ راتب من القبور، واليوم من خلفه ما شاء الله فحدث ولا حرج. إذن التوحيد الذي جاءت به جميع الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده، بأن يشهد أن لا إله إلا الله، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، لا للقبور، لا للمقام، لا لسيدي بدوي، سيدنا علي وغير ذلك من البشر، ولا لمحمد ولا لعيسى عليه الصلاة والسلام، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالى إلا له، ولا يعاد إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. ذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. أسماء الله وصفاته نأخذ من كتاب الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. بعد ذلك يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر، كل من دعيته جعلته إلها، والدعاء والنداء في القرآن بمعنى واحد خلافا لما ذكر من قبل. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وبعد ذلك يقول في آية أخرى في الزخرف 45: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، كل من يعبد إذن فهو إله عندهم. وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له: قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن خلاصة الكلام: ليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو يعتقد أن الله خلق وحده خالق العالم، بل هو توحيد الألوهية، أي لا يؤله غير الله تعالى، لا يؤتى صفات الله تعالى لأحد من البشر، وهذا هو الشرك الذي حدث في الأقوام السابقة، وهذا الذي يحدث مع الأسف بين بعض المسلمين. ونحن لسنا بصدد التكفير يا أخي الكريم، لا تركزوا
لأننا حدث عن الصواب والخطأ، نبين
بس التوضيح والبيان حتى ننصح لأمتنا، ننصح لإخواننا، ننصح للصوفية، ننصح لأهل السنة، ننصح لأهل الشيعة، ننصح لجميع المسلمين. أن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هناك قبر واحد النبي صلى الله عليه وسلم دعا إليه؟
طيب كيف نحن طيب نعبد عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرها؟
طيب طيب
بل أنكرها.
دكتور جلال بالله سجع عندك ملاحظات، خليني أعود الأخ محمد يرد بعض النقاط حتى يأتي ردك مفيدا في ضمن يعني التعليق على ما يقوله الأخ محمد الكتاني. تفضل يا أخ محمد الكتاني بتعليقك.
يا دكتور محمد أنا أتعجب يعني مما أسمع الأستاذ البلوشي حفظه الله، بمجرد أن سمع التعريف وكلمة الجواهر والأهراض ظن أنني أنقل كلاما معتزلة أو أنقل كلاما من علماء الكلام المنقوض أو علماء الكلام المذموم، وهذا كله غير صحيح. أنا أنقل من كتب أهل السنة وأتكلم كلام العلماء وأذكر أقوالهم وأذكر تعريفاتهم. وأنت سألت ما معنى التوحيد، هل حين أجيب عن كلامك هذا وعن سؤالك هذا أقول كلاما مرسلا أم أرجع إلى الكتب المعتمدة والمصادر المعروفة المعلومة عند العلماء التي يتكلم العلماء أو التي يستنبط أو يستخرج العلماء منها التعريفات وأذكرها لكم؟ الكلام المرسل وهذا كلام يعني غير مفيد. وأنت رجل طبعا دكتور وتعرف هذا الكلام جيدا، في أي بحث في أي موضوع في أي كلام لابد أن يكون الكلام مشمولا بذكر المصادر ومن ذكره ومن قاله وإلى أي طائفة ينتمي. هذا الكلام الحمد لله أنا لا أتكلم هكذا كلاما عابرا ولا أقول كلاما يعني لا قيمة لأن أتكلم من كلام أهل السنة، والشيخ ابن تيمية نفسه ذكر مثل هذا الكلام في كتبه وفي ردوده وفي مؤلفاته، وليس لمجرد ذكر الجوهر والعرض أكون قد تكلمت أو نقلت كلام المعتزلة الذي يدعي الأستاذ البلوشي أن الأشاعرة أخذوه من المعتزلة. هذا كلام طبعا غير صحيح. لكن الذي أريد أن أقوله أن هذا التعريف الذي ذكرته والذي اعترض عليه الأستاذ البلوشي والذي ذكره الإمام الجرجاني
بضم الباء
الذي ذكره الإمام الجرجاني هو تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصور في الأفهام ويتخيل في الأوهام والأذهان، وقال أن هذا تعريف مأخوذ من علماء الكلام هو منقود أو غير صحيح، هو معنى قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ملخص أو معنى الآية، معنى الآية هو هذا الكلام.
إذا اتفقنا في هذه المسألة مثلا بس نعم. وركزنا على النقطة التي أظن أن أكثر المشاهدين يا أخ نعم. شيخ محمد مهتمون بها، هل من مقتضيات التوحيد أن لا يدعو المسلم أحدا إلا الله عز وجل أم لا؟ فإن لدي أمامي رأيا للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله يقول فيه إن من صرف أن الإخلاص من مقتضيات التوحيد أو من شروط التوحيد الصحيح أن يخلص العبد لربه سبحانه وهو الله عز وجل جميع العبادات، ويحذر من أن يصرف العبد من هذه الأمور شيئا لغير الله سواء لنبي أو ولي أو ملك أو صنم أو غيرها، ويقول إن هذا شرط لصحة التوحيد. نحن هذا اللي يهمنا دلوقتي صراحة يعني للناس مهتمين به في البرنامج، لا نتحدث في أمور في يعني في ذات المولى عز وجل وصفاته، نتحدث هل الناس الذين يأتون عندكم هناك لسيدي يا قوت العرش ويقولون يا سيدي يا قوت العرش، السيدة التي تقول يا سيدي يا قوت العرش زوجي يريد أن يتزوج علي زوجة أخرى فاصرفه عن ذلك، ولا أختي في خطر لأنها لم تنجب فارزقها الخلفة الصالحة الذرية الصالحة، هل هذا الأمر منسجم مع التوحيد؟ منسجم قليلا كثيرا غير منسجم، وهذا الموضوع الذي في الواقع يعني الذين يشاهدون هذا الحوار، لأن هذا البرنامج ليس في يعني أيضا متخصص في تلك المسألة ليست هي موضوعات الخلاف، فما قولك في هذه الناحية؟ هل صحيح أن التوجه بالدعاء لغير الله لسيدي قطر عرشي ولا لسيدي أحمد البدوي ولا لسيدي عبد القادر الجيلاني يخالف مقتضيات التوحيد الصحيحة أم لا؟ وأعطيك وقت جديد تفضل
يا سيدي.
نعم.
لا يمكن أن يوجد مسلم على وجه الأرض يطلب من غير الله اعتقادا منه أن المعطي هو هذا المطلوب منه، لأن المؤمن من بديهيات إيمانه اعتقاد أن التصريف والفعل بيد الله سبحانه وتعالى، لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت. ليس معنى توابد الإنسان عند قبر صالح أو عند قبر ولي ودعاء الله عنده، ليس هذا معناه أنه يدعو صاحب القبر. هذا غير صحيح. وأنا يعني لم أسمع من أحد ولم أرى أحدا ويعلم الله صدقي في هذا يطلب من سيد يقوت أو من سيد أبي العباس أو من سيد البدوي أو من فلان أو من فلان من الأولياء أن يفعل له كذا أو يطلب منه كذا، اعتقادا منه أنه يفعل من دون الله أو له تصرف من دون الله سبحانه وتعالى. لو اعتقد ذلك أي مسلم كفر، هذا باتفاق الأمة وإجماع المسلمين. لكن ليس بيننا والحمد لله من بين المسلمين من يفعل ذلك قصدا واعتقادا أن هذا الذي يطلب منه أو هذا الذي يدعو عند قبره يملك له نفعا أو ضرا من دون الله سبحانه وتعالى. والمهم حتى يتضح الأمر عند الناس، حين يجد الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى عند قبر واحد من الصالحين، يقولون أن الدعاء عند قبور الصالحين هذا بدعة أو هذا شرك كما يقولون، وأن هذا عبادة لهم من دون الله. هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنك لابد أن تعرف أولا ما معنى العبادة. العبادة كما قال الزجاج اللغوي، العبادة في لغة العرب الطاعة مع الخضوع. وقال الراغب الأصبهاني، العبادة غاية التذلل. وقال الإمام السبكي في تفسيره، تفسير إياك نعبد، أي نخصك بالعبادة التي هي أقصى غاية الخشوع والخضوع والدعاء. هذا الدعاء وهذا الخشوع لا بد أن يكون مع اعتقاد الألوهية ومع اعتقاد تعظيم الله سبحانه وتعالى. أما أن يدعو إنسان الله سبحانه وتعالى عند قبور واحد أو عند قبر واحد من الصالحين، فهذا ليس معناه أنه يعبده من دون الله، بل الدعاء عند قبور الصالحين أمر مستحب. والدعاء عند المقابر عموما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا دخل المقابر قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. فقوله غفر الله لنا ولكم معناه الدعاء عند القبر، وقليل الدعاء مثل كثيره، وهنا دلالة على أن هذا الدعاء دعاء مقبول. أما ما يقوله بعض الناس أن الدعاء عند المقابر بدعة وأنه شرك، فهذا غير صحيح بالمرة.
طيب أحمد،
بل قصد بعض العلماء وبعض السلف الصالح قبور الصالحين للدعاء عندها.
طيب شيخ هذا محمد. الإمام طيب يا شيخ محمد، يا شيخ محمد، نعم. خلينا نرجع للدكتور جلال بالوقت، ومع أنني أنا سألتك عن دعاء غير الله، ما سألتك يعني ده كان ممكن يكون سؤال ثاني، أين تدعو؟
أنا قلت يا لحظة دكتور محمد،
لكن ربما أنت كنت تنوي
دعاء غير الله،
كنت تنوي أن تأتي لذلك. لحظة بس، سنأتي ما زال عندنا الوقت الليلة والأيام الجاية إن شاء الله مدة رمضان كله. وأنا أقول للأخي الدكتور جلال أنني سأعود إليك الآن من دون أن أعطي الكلمة لممثل جماعة الإخوان، لأن ممثل جماعة الإخوان طبق اليوم، الجماعة كلها طبقت ما سمعناه من ممثلها أمس. أنا أقول هذا الكلام بصراحة شديدة، وإن شاء الله يكون فيه خير. فأنت تذكر، وسأعيد عليكم الكلام غدا مسجلا، أن الأخ محمد جمعة أمين قال يعني هل هذا أهم الحديث في موضوعكم؟ هذا أهم ولا الحديث في كمية الفساد السياسي والأوضاع السياسية هذه الموجودة؟
وحتى يعترض علي لماذا لم تذكر هذه الأمور
فاليوم، وأنت تعلم أنه تكلم في آخر الكلمة تعليقا على كلمتك، يعني كان معنا لنهاية البرنامج وعلق على الكلمة التي ختمت بها أنت وأثنى عليها، وقلت خلاص هذا كلام طيب، إذن نواصل غدا ونعرف التوحيد والشرك. فهو يقول للمخرج: أنا لا أعرف والله أن البرنامج موجود قائم اليوم. ويعني في الأول قال له كلمني بعد 10 دقائق، ثم قال ما أقدر بعد 10 دقائق، كلموا فلانا. وأنا كلمت أخ ثاني من قيادة الجماعة، وكلمت أخ من قيادة الجماعة هنا. وأنا يا جماعة الإخوة المسلمين أحس أن هذا مما ربما يكون، ربما أنا أتوقع أنه غدا يكون منكم أحد يرد، ربما يكون هذا مما يأخذه عليكم بعض العلماء المسلمين، يقولون إن أمر التوحيد في قائمة أولوياتكم. مثل شأني هنا في مع هذه الكتب. أنا أقدم الأهم منها، فإني مثلا أقدم أجعل أعلاها كتاب الله عز وجل، وأقدم وأجعل آخرها أوراق أنا دونتها في عندي. فأنتم ربما يكون ليس هناك احتمال أن يكون في هذا السلوك نفسه دليل على أنكم فعلا تظنون واهمين أن جلسة تعقدونها للحديث عن انتخابات نقابة المحامين التي قد تكسبونها عاما وتخسرونها في الدورة المقبلة، قد تظنون أنها أهم من الحديث في أمر التوحيد في بلدكم أنتم مصر، الذي يقول بعض الناس إن مئات الألوف من البشر حولكم يعني يستحقون منكم لفتة وتبيان ما تعتقدونه في أمور هي محل النقاش. أنا خايف ما أقدر أكون صريح للغاية، لكن أقول لكم يا جماعة الإخوان المسلمين،
إن تنصروا الله ينصركم.
أنتم الآن هل صحيح إذا دعوتكم هي دعوتكم للدين والإسلام، وأنا ما أزيد عليكم في هذا الأمر، فما بالكم إذا دعيتم للحديث في أمر التوحيد يعني استوحشتم كذا وحسيتوا أن الموضوع لا يهمكم؟ طب يهم من هذا الموضوع؟ لا إله إلا الله محمد عبد الله ورسوله. أنا أضع أن احتمال أكون أنا المخطئ، قد يكون هذا الاحتمال الأرجح، إن شاء الله أكون أنا المخطئ، إن شاء الله أكون أنا المخطئ، وسأستمع إلى جواب منكم متى ما شئتم. بعث لي أحد الإخوان من إخوان المسلمين في اليمن، بعث لي رسالة قال لي لقد قرأت الإعلان الخاص بموضوعات برنامج الحوار الصريح، أما الموضوعات الأولى الخاصة بالتوحيد فهذه موضوعات السعودية، وأما أنا فسأهتم بالقسم الثاني الخاص بالميثاق الإسلامي للعدل والشورى وحقوق الإنسان. يا أخي يا ابن اليمن الذي يسمعك يقول لنا الإخوان المسلمين في اليمن أنجح حركة سياسية في العالم، وأنكم بعملكم في السياسة حققتم يعني ما لم يحققه الأوائل، ولكن اليمن كله يعاني في السياسة ولا أتوسع. هو أمر التوحيد ليس أمر السعودية، ممكن هذا من حظ السعودية أن ينسب التوحيد، من ترى أن يكون إخوان المسلمين يقولوا أمر التوحيد خاص بالسعودية، هذا من حظ السعودية،
من فضل الله،
حينه ليس أمر السعودية، هذا أمر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر كتاب الله عز وجل وأمر الأنبياء كلهم. كنت أتمنى أن تفرح بالموضوع وتناقش. فوالله أنا ما أدري مع جماعة الإخوان دي وش قصتهم، ما قصتكم يا أخوان؟ أنا ظنيت أن الأمر ده كله قايم على أساس هذا الدعوة وشرحها، لأن أنا طلبنا منكم أن تنفعونا يا أخي بعلمكم، فعونا يا علماء الإخوان بالعلم الذي أعطاكم الله، فعوا الناس ورونا، أظهروا لنا كيف يفهم التوحيد، أظهروا لنا ما هي الأولويات الصحيحة. وضعنا في الإعلان سؤالا، هل حديث التوحيد مهم أم غير مهم؟ قولوا لنا غير مهم واشرحوا لنا الأسباب حتى نتبعكم إن كان الحق معكم، وأنا في انتظار جوابكم.
لأن مبنى أمورهم سياسة وليس عقيدة، لو كان مبنى أمورهم عقيدة كما جدد الله بالدولة السعودية 3 مرات التوحيد، هذه الدولة جدد الله بها 3 مرات التوحيد، ولو كان أمر الإخوان مبني هذا نتمناه مبنى على التوحيد ومبنى على العقيدة لانتصروا ولا نصرهم الله تعالى،
ولكانوا أكثر حماسا منك والدكتور جلال للبرنامج.
طيب
ولا شارك ولا قالوا حتى الدكتور جلال أو الدكتور البلوشي متوهم أوهام سفناتي ومن خلال ردي أوهامه ننفع الناس.
جيد،
مشكلة يقولوا هذا ونسأل الله أن يظهر الحق على ألسنتهم، ولكن لعل كلام الرئيس مبارك صحيح، لعل كلام الحكومات العربية صحيح، أن هؤلاء طلاب سياسة وحكم قبل أي شيء، لعله ما أدري
يعني. ما أنا أقول هذا الكلام، الدولة المصرية ما أقول مع الأسف أنجح تجاه حركة أهل البدع من الإخوان، لأنهم أصبحوا حصانة رواد لهم اليوم أهل
من غير ما تسمي
أهل جماعة خامنئي. ليش أنت تشرف في 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 مصر؟ بسبب سكوت الإخوان، بسبب ممالاة الإخوان، بسبب ترويجهم لهم، بسبب يعني الآن شيخ القرضاوي الله يجزيه خير بعد 30 سنة تراجع، من أكثر من خالفوه من جماعته؟ الرجل يصرخ يا جماعة هم سكتوا أنتم ما تسكتون، وقبل 10 سنوات لما اتصلت به في الجزيرة وقلت له فضيلة الشيخ قصة كيت 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 في إيران، قال أنت أهز إيه نقيم حرب بين السنة والشيعة، وها أقامها بعد 10 سنوات.
لا ما أقامها، ما أقامها، قال
كيف أقامها، ولكن تراجع ومسك رفسنجاني كداعية أمام الثعلب، مسك رفسنجاني في الجزيرة ولطخ فيه الأرض ومسح فيه الأرض، لماذا؟ لأنه صارح ولا يزي خير، ولكن نحن نتمنى من أنصاره أن يكونوا مثله يتراجعون، كما شأن الدكتور سليم العوا في الجزيرة.
طيب
في الجزيرة.
أي خلاص. طيب.
ونقلته إيش جواب؟ هكذا انسحاب هروب.
طيب الدكتور سليم العوا.
لا الشاهد هم يناظرون أقل منهم منطقا ولكن لا يناظرون أقواهم.
إذا أقوى منهم. إذا يسمعك الدكتور سليم العوا ولا الشيخ هاشم الرستنجاني فإنني أرحب بهما للرد عليك وتعليقي على ما قلت.
لن يتجروا.
لا 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 دكتور سليم العوا رجل يعني
طيب
صاحب علم كبير
بما يتعلق بإيران وبما يتعلق بإيران وأهل البلدان لن يتجرؤوا بما يتعلق بهذا.
طيب على كل حال هذه ملاحظات لا لا من صميم أنا تحدثت على يخص برنامجي أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. أنا أتحدث عن برنامج الحوار السريع عن ضيوف اتفقت معهم وعن ناس دعوتهم وأشعر أنهم يعني طيب يعني عندما يقول لي أحد هذا الموضوع التوحيد غير مهم هو حر في رأيه قد يكون مصيبا قد يكون مصيبا أو مخطئا لكن أنت على بين أمام الناس وتحدثنا وقلنا نواصل غدا ونوضح ما هو التوحيد وما هو الشرك وأنا كلمت ثلاثة شخصيات قيادية في الجماعة اللي ترشح هذا أو غيره أخشى أن يكون هذا تعبيرا عن الرأي الذي عبر عنه بالأمس أن هناك أمور أهم في الفساد السياسي وما السياسي هناك من يقول الفساد وسط جماعة الإخوان والتنازع على النفوذ وسط جماعات منكوبة هي بالابتلاءات وبالاعتقالات وتقرأ أدب الخلافات منها تقول أشد من الحكومات
أيوة.
فنحن نريد هنا نعطي فرصة للجميع عشان يشرحوا لنا ولعل الحق معهم ولعل الصواب عندهم فنطلب منكم طلب الفقراء إلى يعني المتواضعين يا أخواننا مع كل الاحترام والتقدير ورونا أظهرونا هذا الحق الذي عندكم حتى نستفيد منه
كل انسحاب
وظهروا للناس
كل انسحاب يسجل نقطة المستقلة وكل انسحاب سواء كان من الصوفية أو من الإخوان أو من الشيعة أو من غيرهم وغيرهم يسجل للبرنامج يسجل المستقلة
ودفاعا عن الشيعة المرة هذه أنا ما دعوت عالم شيعي لأن النقاش كان كما هو على الشريط بين الصوفية والسلفية والإخوان لأنني أحب الإخوة الشيعة
لأنهم هربوا
وحريص إن شاء الله على الحوار معهم الذي إن شاء الله سيساهم في تجديد الفكر الإسلامي وتجديد خطاب الفرق الإسلامية نعود ونأمل إن شاء الله أن يؤدي هذا الحوار وغيره إلى جمع الكلمة والتقريب القلوب إن شاء الله وتفكيتها بين الجميع
آمين
يا سيد جلال سمعت كلام الأخ العزيز المبجل الشيخ محمد الكتاني في إسكندرية الجميلة ماذا تقول؟
سأقول ولكن قبل أن أقول
أيوة.
أود أن أقول أن الحوار بيننا هو حوار المسلمين ولا أود أن يأخذ الحوار حواراً تنازعيا حزبيا هذا من الأخوان وهذا من السلفيين وهذا من الصوفيين كلا نحن أمة واحدة وأمة ذات رسالة خالدة وأمة كل منا يعمل على ثغرة من ثغور الإسلام لا يؤتين الإسلام من قبله وهذه الحوارات ينبغي أن ترتكز على هذه النية وعلى هذا الإخلاص وأن يجتهد كل منا في نطاق عمله والغائب عن هذا الحوار له حساباته الخاصة به وإلا فالمسلمون جميعا يعتقدون أن التوحيد أهم شيء في حياة الإسلام والمسلمين هذه القضية قضية أساسية وينبغي أن لا ندخل حوارا كهذا من أجل أن أفحمه أو من أجل أن يفحمني وإنما أدخل هذا الحوار من أجل أن يظهر الله الحق على لسانه ويوفقني الله سبحانه وتعالى ليظهر الحق على لساني.
طيب هذه النقطة الأولى المهمة التي ذكرتها
أيه.
تجعلني أطلب منك لحظة بس أطلب من المخرج تسمعني يا مخرج Listen to me carefully Listen to me all of you carefully I want to break أحتاج إلى فاصل فيه البردة مثلا عشان معنا الصوفية جهزها في بلاي ليست فورا دلوقتي فورا أنا أريد أن أسمعك فقرة قيلت في حلقة الأمس لحظة بس حتى يكون حديثنا على بينة أرجوك خلي بالك من الميكروفون سنتوقف في هذه هذا المدخل المبدئي المهم للغاية اللي هو يعطي إطار منهجي للحوار ككل من وحيه سأسمعك هذه الفقرة لتتم بعدها تسمعها ويسمعها المشاهدون ليروا أن الكلام الذي قلته أنت الآن قبل لحظات اسمح لي غير صحيح فقد سمعت خلافه البارحة وأنت ترد على جزء من الحوار الذي جرى، فأريد أن نسمعك ما قيل البارحة. أنت تقول أن نحن كلنا متفقون على هذا الأمر وقد سمعنا خلافه، ولذلك أنا شكوت للمشاهدين ما أرى، لكن احتياطا إنني أسأل الله تعالى أن يكون الحق معك وأن يظهره على لسانك. وسأعود إليكم أيها المشاهدون الكرام بعد أن أجهز الفقرة فورا للأخ الدكتور جلال ولكم وللإخوان المسلمين، هذا ما قاله مندوبهم عضو مكتب الإرشاد أمس، وأعود إليكم بعد الفقرة.
في مصر أنت غاضب من زيارة من القبور والموالد اللي موجودة، ولست غاضبا على حدود الله التي تنتهك، ولست غاضبا على الفساد المستشرى، ولست غاضبا على الأمور التي يندى لها الجبين في وسائل إعلامنا وفي مناهجنا وفي كل أمر من الأمور. أهي هذا الفساد أحق بأن يواجه أم جهل بعض الناس الذين لا نحكم عليهم لا بشرك ولا بكفر، إنما نحكم عليهم بجهل طالما أنهم يفعلون ذلك جهلا وليس اعتقادا. في مصر أنت غاضب من زيارة من القبور والموالد اللي موجودة، ولست غاضبا على حدود الله التي تنتهك، ولست غاضبا على الفساد المستشرى، ولست غاضبا على الأمور التي يندى لها الجبين في وسائل إعلامنا وفي مناهجنا وفي كل أمر من الأمور. أهي هذا الفساد أحق بأن يواجه أم جهل بعض الناس الذين لا نحكم عليهم لا بشرك ولا بكفر، إنما نحكم عليهم بجهل طالما أنهم يفعلون ذلك جهلا وليس اعتقادا.
مشاهدينا الكرام، هذا كان رأي الأخ جمعة من سؤاله، أهذا الفساد، الفساد اللي حاصل السياسي والإعلامي في مصر، أحق بأن يواجه أم جهل بعض الناس وما يفعلون في القبور، اللي هو موضوع نقاشنا. أنا محايد في النقاش، ولكنني فقط أردت أن أثبت للدكتور جلال أنه ليس الأمر محل إجماع في هذه الطاولة التي نحن نناقشها أن هذا الأمر التوحيد هو أهم شيء. لا، فيه كثير من المسلمين يرون أن أنا ناقشت إخوان من حزب التحرير يقولوا الخلافة هي أعظم الأمور وأهمها وكل صلاح العالم قائم على أساسه، والإخوان يقول لك فساد السياسي والإعلامي أهم، وهم في بلدهم. الرجل ده اسكندراني، وأنا أبث له يوميا ما يقوله الدكتور محمد مكي أستاذ جامعة الإسكندرية: الناس في المنطقة يطلبون الرزق والذرية من الأولياء، بل إنهم يعقدون منافسة بين الأولياء، وتتفاخر النساء هل سيدي أبو العباس يشفي المريض أسرع أم سيدي ياقوت العرش. وهذا الأمر يقع بين المثقفين، قال مش بس من الجهلة، من أساتذة الجامعات والمستشارين والقضاة يأتون المزارات لتقديم النذور، قد يكونون على حق، لكن فقط هذا هو الوضع. تفضل دكتور جلال، نحسب لك الوقت من جديد عشان تواصل، هكذا يكونوا على بينة. تفضل.
في ماذا أواصل يعني؟
أنت كنت طلبت تعلق على الأخ الكريم محمد الكتاني، ثم أنت قلت أننا أريد نوضح تعليق على كلامي والدكتور بلوشي أن نحن كلنا متفقين على أهمية التوحيد. أيوة، فأردت أن أقول لك أنه في خلاف في أهميتها الإعلامية، وحتى في مبرر طرحها.
أيوة،
أنا في اعتراض على طرحها،
بس ودي أقول أنا قلت كن متفقين على أهمية التوحيد، ما زلت مصر يعني لا يمكن أن يختلف اثنان من المسلمين في أهمية التوحيد، وإلا ثمة خلل في الاعتقاد، ولكن قد نختلف في ترتيب الأولويات من هذا التوحيد. فإن من الناس من يرتب الأولوية فيرى تغيير الإشراك السياسي، الإشراك السياسي، التشريع السياسي شرك بالله عز وجل، وهذا حقيقة من التوحيد، يجب أن نفهم هذه القضية.
من قال من العلماء إن أي حكم في العالم الإسلامي هو شرك سياسي؟ من قال إن حكومة مصر التي حتى الإخوان، هل قال الإخوان إن الحكم في مصر الذي يستند إلى الشريعة الإسلامية والمادة الرئيسية فيها تقول، هل قال الإخوان يوما في أدبياتهم إن الوضع في مصر شرك سياسي؟
أنا لا أقول، أنا
لم يقول،
أنا أسمع، أنا لا أقول الآن، لا أنا لا أتحدث، لا أريد أن أتحدث باسم الجماعات وللمشاهد، أنا لا أنتمي في جماعة بعينها، لا أنتمي إلى حزب، أنا أنتمي إلى اتجاه إريثري عنده مشكلة مع النظام الإريتري.
هذا سياسي.
أنا لا أنتمي في أي جماعة من الجماعات الإسلامية هذا، ولكني أنا إنسان مسلم وهو محايد الدكتور الهاشمي في إدارة البرنامج. أنا محايد جدا في تعاملي مع الجماعات الإسلامية كلها. الإشراك السياسي، دعني أقول لك، مع اختلافي مع الدكتور حسن الترابي فيما يطرحه في بعض آرائي، حتى لا أحسب على الترابي أيضا.
تتكلم منها يدك تتكلم
حتى لا أحسب على الدكتور الترابي. الدكتور الترابي يعبر بقضية الشرك السياسي والإشراك السياسي وهذه قضايا التوحيد. نعم،
ولعله لذلك لم يفلح كثيرا في السودان ربما.
أنا لا يهمني في قضية الإفلاح، أنا لا يهمني في قضية إفلاحي وعدم إفلاحي، ولهذا أنا لا أتفق معه في آرائه في كثير من آرائه. ولكن عندما سألتني الآن في قضية الـ
لكن الإخوان
الإشراك السياسي،
إحنا معنا هذا.
أنا لا يهمني الإخوان يا دكتور.
دكتور جلال، أنا أعرف ذلك.
يا دكتور
أسلم لك. أسلم لك أنك.
ولكن أنت سألتني، لكن أنت سألتني سؤال.
جمعة أمين من الإخوان.
من أنا لا يهمني.
ولم يقول الشرك، هو لا يقول الشرك السياسي.
أنا الذي طرحت الشرك القبور شرك القصور.
أنا لا يهمني. أنا لا يهمني الإخوان ولا الجماعات، أنا يهمني السؤال الذي طرحته.
أوكي، سؤال جمعة، أنا أطرح عليك سؤال جمعة.
السؤال الذي طرحته أنت.
لا سؤال جمعة، هذا الأمر، لحظة بس، أعطيك سؤال جمعة من سؤال الإخوان. هذا الفساد السياسي والإعلامي يعني اللي كان يحكي عنه، أحق بأن يواجه أم جهل بعض الناس حلقه؟ أنت رأيك أن أيهما أحق؟
لا خلي الآن. أنت سألتني عن سؤال مهم جدا.
أيوه، إيش هو؟
من من العلماء قال بالشرك السياسي؟
قال أن حكم مصر شرك سياسي.
لا تقول لي حكم دولة،
لأنه في بلده في مصر.
أنا يا دكتور، أنا أقول لك لا أتحدث عن الإخوان ولا اسمه، أنا أتحدث عن شيء اسمه الإسلام، والإسلام يسري في مصر وخارج مصر،
لكن عندنا واحد
وإسقاطه في مكان معين خاص.
لكن عندنا شخص، لكن عندنا ضيف زيك، ضيف مصري. أيوة، عندنا ضيف مصري يتكلم.
أنا
قال أمامه لا، نتكلم في أمور ملموس حتى نسهل على الناس.
سألتني سؤال أنا أريد أن أجاوب عليه.
تفضل جاوب عليه بعدين
أيوة أيوة
نرجع.
نرجع. سألتني سؤال، من الذي قال؟
خلي الحوار صريح.
من الذي
مع الجاي المجمع؟
من الذي قال بالإشراك السياسي؟ قال بذلك العلماء.
من منهم؟
ابن كثير في تفسيره.
إيش قال؟
ومن لم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال في تفسير هذه الآية، قال في تفسير هذه الآية أن ليا عن التتار، وهو أول تشريع إشراكي اخترق الأمة الإسلامية، عن التتار عندما وضع جنكيز خان الياسق. وقال ابن كثير في تفسيره الياسق عبارة، معنى كلامه، أنا أنقل معنى كلامهم، عن آراء من عنديات جنكيز خان، وبعضها من الكتب المنسوخة كالتوراة وغيرها، وبعضها من القرآن، فصارت شرعا متبعا في بني، فمن فعل مثل فعلهم فهو كافر يجب قتاله. صحيح كلمة السياسي وهو مفرداتنا المعاصرة ما وردت، ولكن هي إشكاليتنا التي نعيشها الآن.
طيب إذا أنا أقول لك
فهذا شرك التشريع.
طيب فهمت.
مفتي المملكة محمد بن إبراهيم آل الشيخ كتب رسالة في تحكيم القوانين الوضعية، وقسم الحكم بغير ما أنزلها إلى الأقسام، وأخرجها من دائرة الإسلام إلا أولئك الذين يحكمون بالإسلام ولكنهم ينحرفون لمعصية ومآرب في آية من آيات في حكم من أحكام الله في هذه المسألة، إما رشوة إما لعمل آخر، فقال هذا كفر دون كفر. طيب، هذه هي المسألة.
طيب،
الإسلام.
لا أنا أقول لك حاجة، لا أنا أقول لك شيء حتى يكون واضحين، نحن نتكلم عن أمور محددة. إذا قلنا نتكلم عن زيارة القبور فلأنها ظاهرة موجودة.
أيوة أنا أتكلم.
لا وصورنا فيها الناس وعندنا تحقيق مصور ويعرفها الناس. الشرك السياسي نتحدث، الذي يخاطبنا عضو في قيادة الإخوان المسلمين من جمهورية مصر العربية في بلده لا يقول واحد من العلماء بالشرك السياسي. وسيد قطب، لحظة بس، لا شيء مهم، هذا اسم الموضوع. سيد قطب رحمه الله يخطئه الإخوان لأنه بالغ في أهمية تحكيم الشريعة الإسلامية والحاكمية، وآخر من تبرى منه الشيخ سيد قرضاوي قبل أسبوعين في محاضرة مشهورة. والإخوان من زمان تبرأوا منها، قالوا دعاة لا قضاة، لأن الإخوان لا يقولون في مصر أبدا في أدبياتهم، وأنا عليم بأدبياتهم هذا. خليني أكمل بس، إن الحكم في مصر شرك سياسي. الدستور المصري يقول الشريعة الإسلامية مصدر أساسي أو المصدر الأساسي من مصادر التشريع، فهم لديهم يقولوا في أخطاء يريدون إصلاحها. فعندما يأتي واحد من جمهورية مصر العربية ويقول، يسألك أنت هذا السؤال، أهذا الفساد السياسي والإعلامي في البلاد أحق بأن يواجه أم جهل بعض الناس من زوار القبور؟ أنت بماذا تجيب؟
أنا أجيبه.
تفضل.
أولا أقول، إذا كان فعلا الإخوان لا يرون الشرك السياسي فهذا خطأ.
هذا رأي المتطرفين، هذا رأي سيد قطب والغلاة، يعني الجماعة اللي قال.
لا لا. إذا كانوا لا يرون أن ثمة شرك سياسي، والمولى عز وجل يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والدين يا أخي ليس هو مجرد طقوس يؤدى وصلوات تقام وشهر يصام وحج وكعبة يحج إليها. الدين هو الدينونة والخضوع الكامل، ومن ثم التشريع والقانون يسمى الدين.
طيب إذا كانوا لا يرون هذا،
ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك.
طيب هذه نظرية الحاكمية المشهورة.
إذا كان الأخوان لا يرون، وسيد قطب وغيره والإمام محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية وكلهم أكدوا في قضية الحاكمية، والإمام محمد بن عبد الوهاب وحد الجزيرة العربية لتطهيرها من الشرك السياسي كما وحدها لتطهيرها من الشرك التشريعي القبوري، فأصبحت المملكة العربية السعودية دولة تحكم بشريعة الإسلام.
نرجع لإذا، فإذا الإخوان لم يؤمنوا بوجود
شرك سياسي ومطهرة من شرك القبور،
فإذا لم الإخوان لم
فعليهم أن يراجعوا أدبياتهم ويحددوا ويضعوا هذه المسألة في صلب منهجيتهم.
طيب وإذا السؤال الآن نرجع له، هذا الفساد السياسي والإعلامي أحق بأن يواجه أم جهل بعض الناس من زوار القبور؟ ماذا تجيب عليه؟
أنا أقول له أحق أن يواجه الاثنان معا، فالثنائية والثلاثية غير واردة في الدعوة الإسلامية أبدا.
أنت قلت حق أن يواجه الاثنين، يعني
الاثنين معا.
إذا هذه ثنائية؟
أيوة. لا الاثنين، الثنائية معنى إيش؟ يعني أن يكون الإنسان يقول هذا هو الإسلام، هذان الاثنان هما الإسلام، أو هذا الجانب من الإسلام هو الإسلام. لا، الإسلام مفهوم شامل.
طيب خلني إذا نرجع للدكتور بلوشي،
فأنا أقول يجب أن يواجه الاثنان معا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طائفة تنفر لتحذر الناس من الشرك السياسي، وطائفة تنفر لتحذر الناس من شرك القبور ومن شرك النذور، وطائفة تنفر لتحذر الناس من شتى أنواع الشرك.
هل ترى أن الدكتور جلال ربما يتورط في موضوع الشرك السياسي هذا فيمضي بعيدا؟ ربما سجل عندك السؤال، ربما التستر للإخوان يقودك لداهية أكبر اللي هي موضوع الشرك السياسي الذي ردوا الإخوان أنفسهم اعتدالا منهم، ردوا هذا الكلام، ردوا على سيد قطب، ردوه وهو من هو. فهل يجعلك التماس العذر للأخ جمعة أمين تقول
أنا لا ألتمس العذر للأخ جمعة أمين؟ يا دكتور
فضل أنت موجود معي،
أنا أحاول أقول لها حوار صحيح، دع الحوار الصريح معي.
راح أرجع للشيخ بلوشي حسنك عن رأيك في كلامه هسه، وانتظرني يا شيخ محمد أنا جاي لك. ومشاهدي الكرام سنفتح
لكم خطوات شيخ محمد،
لسه قد يكون هذا أكبر برد
يا أخي،
لأن فتنة الإخوان يعني هناك من يرى أن فتنة الإخوان أكثر من فتنة زوار القبور، لأن عددهم ربما أكبر في العالم الإسلامي، وهم طالما ليس لهم وعي بالأساس الذي تقوم عليه الإخوان الإصلاح الديني
غالبا حصان ترواد لعباد القبور.
فبقول لك مضبوط، فهناك من يرى أنهم فتنة أكبر كمان، فهناك من يرى، وهناك من يرى أن صلاح أمر الإسلام لا يقوم إلا على يد الإخوان، حتى أكون يعني أجيب كل الآراء، فسنناقش هذا الأمر. تفضل
يا أخي. أنا كما قلت لك لا أنتمي لجماعة، والله
لا أنتمي، صادق صحيح صادق،
لا أنتمي لجماعة
صادق صادق،
لكنني أنا منفتح وأقرأ وببصيرة ومن غير تبعية عمياء، ولي آرائي واجتهاداتي. أنا لم قلت الأمران مهمان، ولا أدافع عن الدكتور جمعة ولم أقابله.
وأنا أيضا مثلك. خلينا نحكي عن رأي. نحن نناقش الآراء. نحن لا نناقش. أنت لما ناقشت القزويني ولا ناقشت غيره إن قابلت ما في حجم الآراء يعني رأي وغير رأي.
أنا أقول إن الأمر كلاهما مهم. الأمرين كلاهما
واضح. طيب خلينا نسمع رأي الأخ البلوشي
وندافع عنهما.
ما رأيك في تعليقات الدكتور جهيل؟
وإن كانت الأهمية عشان أستدرك الأهمية ليست على درجة واحدة، فأهمية التوحيد والدعوة إلى عبادة الله أعلى من أهمية الفساد الإعلامي. ثم قال الفساد، من الذي يقصد بالفساد؟ هل فساد أخلاقي؟ هل فساد؟
قال فساد سياسي وإعلامي. سياسي وإعلامي.
هذا كله مطالب إنكاره. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
أنا أريد تعليق صريح منك على كلام أخي جلال وكلام جمعاني.
أنا لا أحب أن أختلف مع أخونا دكتور جلال، ولكن هذه مرة أضطر أن أختلف معه.
لا بأس،
ولكن لا يستقيم الظل والأود أعوجه. لكن السؤال الأول الذي تراه والإشكال الأول الذي تراه أخ محمد الكتاني
شهر كامل عند الله لا تخاف عليه، عندنا رمضان كله ده.
أدري. لا الآن خلينا أن أرد عليه ثم أجي هنا. أولا هو
أجل. لا نخلص من الحكاية دي، نخلص من جلالة ولا أخي الكتاني، حنعود لموضوع
لا بعد الموضوع يموت.
صدقني هو قال زيادة أخي الكتاني أنا أرضى عليه.
صدقني لأن أخي الكتاني شهر حنمشي في شهر الحكاية دي رمضان كله على الموضوع ده.
الفساد
التليفونات يا جماعة الله يخليكم.
الفساد الاجتماعي والفساد السياسي كلها نتيجة الفساد الأقدي. والنبي صلى الله عليه وسلم بماذا بدأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بإصلاح القلب من خلال الإيمان بالله الواحد الأحد. 13 سنة وهو يدعو الناس إلى التوحيد، لم يدعو إلى إصلاح سياسي فقط. وخطأ الإخوان المسلمين هو أنهم يركزون على السياسة أكثر من العقيدة، وإن كانهم لا يخال مثلا ليسوا كالصوفية تماما أو ليسوا كالشيئة تماما أو ليسوا، إنما هم في كل بلد يسبقون بلون البلد. إذا كانوا في السعودية، إذا كانوا في الخليج هم تجدهم سلفيين، إذا كانوا في مصر أو سوريا تجدهم صوفيين، أي يعني يتلونون بلون المجتمع. وهذا هو خطأهم. لا تجد عندهم منهجا واضحا. حزب التحرير تجد عندهم منهج واضح ولذا تناقشوا إخوان. لا يعني ما فيك ما الحاكم له اللغة، ما أحزاب له لغة. أنا بعض الأوقات أقول لهم يأكلون مالش بأي عبارة، يأكلون من المالف ومن من كل الطرفين. يعني الآن كل مراكزهم الاجتماعية بمساعدة من؟ بمساعدة دول الخليج، وبنفس الوقت بين أطباهم يخالفون هذه الدول. يعني لهم خطابين مزدوجين. وفساد الاجتماعي مهم، فساد الإعلامي مهم، كل هذا يحتاج إلى الإصلاح. وأنا ما أخذ جمعة لإصلاح هذا الفساد، ولكن كيف نصلح هذا الفساد؟ أمامنا تجارب إخوان 70 سنة تقريبا ركزوا لهذا الموضوع ولم ينجحوا. الحركة الوهابية ركزت على العقيدة ونجحت. الحركات التي بدأت بأول السلم ثم تدرجت نجحت.
طب هو سألك قالك هذا الفساد أحق أن يواجه يعني سياسي الإعلام وغيره؟ أم جهل بعض الناس الذين
لا ليس بعض الناس، بل هذا الفساد نتيجة جهل كل هؤلاء الناس، ليس بعض الناس. وكما قلت لا يستقيم ظل ولا أودع وجه، لأن هذا الفساد الأقدي أدى إلى الفساد الاجتماعي، أدى إلى الفساد السياسي، أدى إلى الفساد الإعلامي.
طيب أوكي خلينا احتمال الأخ الشيخ محمد الكتاني يدافع عن ابن بلدياته كما يقال في مصر، لأن الشيخ الكتاني اسكندراني.
ما رديت اسمح لي أرد على كلمة واحدة.
لا بالنسبة للكتاني لحظة قبل سوف نأتيها في نقاش يعني كامل لها بعد ما كنا أغلقنا هذا القوس. أريد فقط من الإسكندراني الكتاني أن يدافع عن أخيه الإسكندراني، احتمال الصوفية والإخوان اليوم يكونوا يعني على الأقل يدافع عنه شوي لأنه غايب.
دقيقة واحدة. الصوفية التصوف قنطرة التشيع عقيدة، والإخوان قنطرة التشيع سياسة، وهذا هو الواقع في مصر. ولذا أنا أشكر دولة مصر أن موقفها أفضل.
حكومة قصدك
حكومة مصر، أنا أشكرها لأن موقفها تجاه أهل البدع وتجاه الشيعة أفضل من موقف الإخوان.
طيب ولكن قد الإخوة الشيعة يقولوا التشيع هذا هو المصلحة وهذا هو النجاة للمسلمين لأن هذا الفهم الأصلح الأصح للدين، هكذا يقولون.
لكن هكذا يدعون.
لا يقولون لأن احنا طالما مش موجودين اترك الغايب حتى ما ندخل تخسرني أنا أمثل وأدافع.
لا هو مجرد
يا شيخ الكتاني يعني. شيخ الكتاني تحب تدافع عن بلدياتك ولا لا قبل ما نرجع لموضوع اللي أنت طرحته النقاش الأصلي؟
في
أصوات كثيرة
يا دكتور محمد.
نعم طلع.
أنا رجل خريج الأزهر.
صح. وأنت من
أخواني الصعب الدفاع عن الإسلام. عملي هو دعوة الله تصحيح المفاهيم. لكن ما مساد الإخوان هذه أنا لا علم لي بها.
عندك حق. فهمت. فهمت وأنا معتذر منك. فهمت جدا. وأرى أن عندك حق في الجواب وأنا فات علي أنه يعني ما ليس من الحكمة أن نوجه لك أنت السؤال في هذا الموضوع.
أنا لا أسمع صوت. أنا لا أسمع.
ارفع صوت لك للآخر. ارفع اللي ينزل.
طيب هناك صدى صوت يعني.
انتظرني قليلا لأن هناك كثير من المتصلين يريدون المشاركة في حلقة اليوم ببعض التعليقات ثم بإذن الله يعود إليك والإخوان ونركز على النقاط اللي ذكرها الأخ محمد في موضوع القبر التي سوف نأتيها إن شاء الله. سوف نأتي بس نحن نعطي فرصة للمشاهدين لأن نحكي ساعة ونصف يحب يتكلم.
ولكن يجب أن يعلم المشاهدون نحن لا يوجد لدينا وقت يعني لا يسمح لنا بالتعليق كل ما يقولون لأنه هذا الوقت وقتهم هو.
وهم نحن نرجع بكرة يكون عندنا ساعة ونصف.
قبل أن تعلق على تفتحها بدي أطرح على الأخ يحيى
خلنا نأتيها
لا معلش لأنها ستساعد المشاهدين
بس مزاج عذرني في أجبر لأن فاضل شوية من الوقت وأنا عندي نية أن البرنامج يكون يعني بينكم وبين المشاهدين مثلا لأنه أريد أن نركز على هذا الموضوع لأنه هو أهم ما عندي في هالبرنامج
نختلف
نجعل بصير. بداية حصة ويكون كله مركزين عليه
يا دكتور هاشم
أبدأ معك بكرة
لا بس مش قضية بكرة احنا جينا
ترى احنا ساعة ونص
بس أقول لك أخي في نقطة واحدة احنا عايزين أقولها للأخ
أخي قولها له بعد لأن دلوقتي في تليفونات
أيوه
لما عندي لما
لا لا لا
قلتها ينبغي نعطيه الكلمة مباشرة
لا
والمشاهدين جزء من نجاح برنامج
لا ما هو تكلمت
ما قلت تكلمت قبله جلال تكلم قبله
إيه
لا هو الدكتور جلال أول واحد تكلم
ماشي
وآخر واحد
مرضى عليه خليني أنا
خلي الناس يصبروا شوي خلي رأيه هو ساعة نص ساعة بس تحملوا بس مزاج لأن عنا شوف الوقت كم شوف الساعة كم سأعطيك الوقت الكافي وسنناقشها بالتفصيل وسترى أننا لن نترك إن شاء الله فيها فاصلة إلا ناقشناه موضوع اللي قاله بإذن الله اللي قاله هو عن موضوع القبور دي وكذا
صنع.
ورأيك أنت وردك عليه بس ناخذ تعليقات عامة كذا من المشاهدين
ماشي.
الأخ عبد الله في السعودية تفضل أخ عبد الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
كيف حالك دكتور محمد
مرحبتين يا طويل العمر
أحب أمسي عليك وعلى أبو الكرام وأنا شاركت البارح معك ورد علي أثناء الحلقة عضو جماعة الإقامة السنية
أيوه
حاول يرد علي ويتكلم يعني يقول أن عندهم يعني ما عندهم اهتمامات بالسياسة ولا يعني الأمر واضح جدا اهتمامات الإقامة السياسة لكن أحب أذكر نقطة هنا وأكد عليها لأن الدكتور البلوشي يقول لماذا جماعة الإخوان المسلمين لا تحارب الشرك كيف تحارب جماعة الإخوان المسلمين الشرك وقائد جماعة الإخوان المسلمين مذكور في كتب يعني ممارسات أنا لا أقول أنها شرك ولكنها توصل إلى الشرك من ذلك أنه كان يشارك يعني في موالد وفي احتفالات موالد وكانوا يقولون هذه ينشد هو حسن البنا هذه القصيدة يقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى من الذي يعفو من الذي يسامح هل هو محمد صلى الله عليه وسلم هو الله جل وعلا ومن يغفر قول الله جل وعلا ومن يغفر الذنوب إلا الله وهؤلاء يقولون محمد صلى الله عليه وسلم يحضر معهم فيسامح الكل فيما قد جرى
طيب أخ عبد الله إن شاء الله بكرة مندوب الإخوان يكون حاضر بإذن الله سواء كان الأخ جمع أمين أو غيره ويرد على سؤالك هذا لأنه الشيخ حسن البنا قرئ نص له أمس واضح في النهي عن دعاء الموتى ودعاء من في القبور نهي عن هذا تماما قرئ له نص واضح وأنا قرأته وهو أظن الأصل 11 من الأصول 20 لجماعة الإخوان لكن هم أولى بالدفاع عن المرشد وعن الجماعة عندما يحضرون معنا إن شاء الله في أقرب وقت الأخ أبو عمر في السعودية تفضل أبو عمر
السلام عليكم ورحمة الله
وعليك السلام يا طويل العمر ورحمة الله وبركاته
طيب في البداية أخي الكريم نشكركم على هذا البرنامج المبارك الموفق وقضية التوحيد لأنها قضية الرسل صلوات الله وسلامه عليه كذلك يا أخي الكريم نشكر الضيوف الكرام على رأسهم الشيخ البلوشي والشيخ البيت الكريم الآخر وكذلك المشاركين كذلك يا أخي الكريم نطلب منكم أن هذا البرنامج أنه يكون لو كان في أسبوع مرتين أو أكثر لأن صراحة فيه فائدة كبيرة
أحسنت
لعامة المسلمين
بل طول السنة
أما المداخلة اللي أود أن أشارك فيها أن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل الكرام في هذه القضية وهي كلمتهم كلهم كما قال الله تعالى على لسان كل واحد منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقول الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس أي ليعرفون. والحقيقة أني أود أن أشارك في تعريف التوحيد في هذا البرنامج، لأنك اليوم خصصت في تعريف التوحيد، وباختصار حتى يكون يعني في متناول جميع العامة، أن الله أن التوحيد هو أن نقر بأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا محي ولا خافض ولا رافع ولا قابض ولا باسط في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك أن نقر بأنه لا يسكن ساكن ولا يتحرك متحرك إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الصمد لا يحتاج إلى أحد من خلقه، وجميع خلقه محتاجون إليه في كل شؤونهم، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأهم في معرفة ذلك كما يريد أن يعرف الشيوخ الأفاضل في معرفة الله، أن لا نتوجه ولا نسأل ولا نطلب ولا نستعين إلا بالله سبحانه وتعالى. بعد معرفة الله وأنه هو القدير وأنه هو الذي يملك التصرف في جميع الكون، أن لا نتوجه ولا نسأل ولا نطلب ولا نستعين إلا بالله، وكل ما سوى الله لا نفع عنده ولا مضرة، لا كوكب ولا شمس ولا قمر ولا شجر ولا حجر ولا تمثال ولا قبر.
طيب. هذا الأمر واضح 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 يا أخي الكريم أبو عمر، بارك الله فيك على الإثراء المناقشة والمساهمة فيها. تفضل يا أخ نواف في الكويت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام ورحمة الله، كيف الحال يا أخ نواف؟
الحمد لله، كيف صحتكم؟
بخير الله يعزك ويحفظك.
كل عام وانتم بخير يا جماعة.
يا مرحبا يا مرحبا.
أريد أن أعلق بس على مسألة الدعاء في عند الأولياء أو عند القبور وغيره.
أيوه.
فهي مسألة مثلا الصلاة يستطيع المسلم أن يصلي في كل مكان.
نعم.
في البيت، في
الخلاء، في الطيارة، في المسجد، أي مكان،
في أي مكان.
أيوه.
في أي مكان ممكن الصلاة. إنزين، ففي مسألة الدعاء هي مثل خصوصية الصلاة، في إني أنا ممكن إني أنا أدعو في أي مكان، إني أدعو الله سبحانه وتعالى في البيت، في السيارة، في أي مكان أنا، فالدعاء مفتوح مثل ما هي الصلاة مفتوحة. طيب الناس اللي تروح حق إلى أو إذا تذهب إلى هذه القبور أو إلى هذه الأولياء وغيره أو ما شابه ذلك، إنزين، لماذا يعني ليش يروح أو لماذا يذهب إلى هذه الأماكن للدعاء؟ طيب أنت ممكن تدعي رب العالمين وانت في مكانك وانت في بيتك، إنزين، ممكن تقضي يعني ممكن تطلب حوائجك بالكامل وانت في البيت في مكانك، مش محتاج الى الترحال او الى الذهاب الى هذا الولي او الى 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 ذلك.
طيب واضح واضح فكره
في الكلام
يعني. نعم، فكره
المقصود في الكلام انه يعني. ان ذهابه الى هذه الاماكن اعتقادا بان هذه الاماكن
تفضل نعم.
او ممكن هذه الاماكن لها خصوصيه خاصه في مساله الدعاء وغيره.
طيب واضح جدا أخي الكريم،
هذا هو الخطأ،
وإن شاء الله نناقش هالموضوع. طبعا نحن نناقش هذا الموضوع في من 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 لندن هنا من أوروبا، وأنا شوف الأوروبيين كيف يعني يتنافسون على صناعة يعني الطائرات والمكوكات الفضائية التي تريد أن يصل إلى المريخ. ونحن تجد
نتنافس ببناء
القبور. الواحد مننا يعني خايف يرتعش من قبر ومن ميت، يفترض أن الإسلام حرره من ذلك من زمان، ولكن ثم يدافع عن ذلك، ثم يرى في من مثلا يناقشه في هذا الأمر يعني خطأ كبير. والله مشكلة، أنا مش عارف،
هم في أهد القرون الوسطى كانوا
في الزمان ولا خارج الزمان؟ نعم،
هم في القرون الوسطى كانوا مثل ما
كانوا يشترون صكوك الغفران بالفلوس. كان الأحبار والمشايخ والأئمة يعني ما يعادلهم يبيعون صك الغفران بالفلوس،
صك غفران وصك حرمان،
ولذا طردوا من المجتمع نهائيا وسجنوا في معبده.
لكن على كل حال نحن نستمع، ربما يكون الحق في الجهة الثانية. هذا نقاش مفتوح ونريد أن نستمع ونرى. أبعث لي أحد الأصدقاء، اسمعني يا صديقي الذي أرسلت لي الرسالة الآن بالأسماس، أقرأ الرسالة. أحد الإخوان اتصل بي يعتب علي إعلاني أمام الملأ بأن الشيخ علي الجفري قد رفض الحضور والحوار. أخي العزيز، لماذا تعتب علي؟ الشيخ علي الجفري داعية يخطب أمام الملايين عبر الفضائيات، الكلام ده صح ولا غلط؟ كلام موجود، هذا الداعية يخطب أمام الملايين وناشط في الساحة العامة، وأنا كل ما أقول له يا شيخ الجفري اسمعني جيدا الله يكرمك تواضعا منك لأخيك، أقول لك مبارك عليك شهر رمضان، وأقول نفع الله بعلمك، وأقول أسعدك الله بارك لك وبارك فيك. يا أخي العزيز أنت لديك وجهة نظر ولديك طرح وفهم لكيفية محبة التعبير عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الإسلام، لديك نظرة في الموالد، لديك نظرة في الصوفية، لديك نظرة في السلفية، ولديك آراء تعرضها أمام الناس. أنا أدعوك أن تشرفنا تواضعا منك، ها تشرفنا تواضعا منك في لندن أو عبر الأقمار الصناعية، ونتحدث تتحدث إلينا، تتحدث إلينا يعني أنا والضيوف إذا حبيت والمشاهدين. أنا أفضل يكون ضيوفي اللي موجودين في البرنامج الحوار الصريح، الأخ جلال والأخ أبو المنتصر والأخ محمد من مصر والأخ الإخوان. فإن شئت فإن قلت والله أنا لا أريد أن أتحاور مع الإخوان دين، ما ليس لدي مانع، أرتب لك حلقات خاصة، أنت لوحدك الضيف، أنت لوحدك نتحدث عن التصوف، وجهة نظرك وفهمك أنت للتصوف مثلا أو لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام، هل المسائل التي نناقشها هل أنا أسيء إليك وأظلمك إذا وجهت لك هذه الدعوة بالمحبة وبالتقدير؟ أنا فعلا عاتب أنك أنت قلت والله أهل الصفة سنشتكيك، تقول لي سنشتكيك أمام الله يوم القيامة، سنكون واقفين لك يا أخي، الله يرضى عليك، والله أنا أخاف من شكواكم يوم القيامة، أخاف أنا،
بس أهل الصفة
أملي أن لا ألقى الله علي وأنا ظالم لا أحد من خلقه. يا أخي أنا إذا ظلمتك في حوار أنا أعطيك أضعاف الوقت، إذا ظلمتك في حلقة أعطيك 10 حلقات، وسأستمع إليك بإنصات، ثم سأسألك وأطرح عليك أسئلة المشاهدين، قل لي هل ظلمتك في هذا؟ هل في هذا إساءة أدب إليك؟ يا أخي الجفري إذا كنت أخطأت في حقك فسامح وفوت، فاعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اعتبرني مخطئا، أنا أمام الناس أقول لك أنا آسف ومعتذر منك يا أخي وحقك علي، ثم تعال نتكلم في هذا الأمر اللي هو أمر المسلمين وأمر البحث عن الحق، تعال تناقش مع الإخوان دي، لأن أنا شفته هك شايف أنت هذه الليلة اختلفت مع الدكتور جلال أو جلال نقاش الحوار الصريح بس بيني وبينه هو اليوم سخن البرنامج، لأن أمس الحلقة كانت شوية فترنا فاليوم الحلقة سخنت زيادة شوي. يا أخي تعال نتكلم نبحث، هو الحوار الصريح بحثا عن الحقيقة، نقترب من الحقيقة عن طريق الحوار، وتعالى وضيافتك في لندن هنا على المستقلة كاملة وشرفني في البيت الله يخليك نتكلم، وتعالى يعني نحن أخوة في الله يعني نتكلم فيما ينفع ينفعنا نحن أنا وأنت ينفع المسلمين، أرجوك تقبل يعني دعوتي الله يرضى عليك، أنا دعوتك على الهواء لأنه ما عاد قادر أتواصل معك مباشرة، ودعوتك قبلها عن طريق أصدقاء طلبت منهم بالحاح أن يدعوك.
ما يبعد صوره؟
لا الصور خليها، بس يا دكتور جلال دلوقتي انصفني في هذه دلوقتي لما أتكلم معاه بهالأسلوب هذا، هل أنا ظالم ولا ما أقول له أنا آسف وحقك علي وأنا مخطئ وأنا معتذر وأرجوك تعال أتكلم معنا، ولا برضو ظالم حتى في هذه؟
ما أظن يعني ليس هنالك ظلم، ما أظن.
طيب احتمال ظلمته في أيام الشيخ عدنان عرعور، أنا معتذر منه يا أخي على الملأ، طيب أنا أقول له سامحني وتعالى إذا هو رأي عبر عنه مخطئ في حقك ولا في حق الفكرة اللي تقولها تعالى عرضها لوحدك 30 يوم،
نعم.
هل هذا يعني هل ليس هذا في إنصاف؟
في إنصاف نعم.
فيا شيخ علي الجفري الله يخليك ويرحم والديك وينور عليك، تعال يا أخي نجلس أو أنا مستعد أرجيلك إذا أنت وين في الإمارات ولا وين، وعزلنا في البيت ولازم يكون بنت الصحن في نهاية الغداء حاجة أكلة يمنية حلوة جميلة كده، وأنا نروح كل مع بعض نسجل النقاش في البيت وبعدين نبثه إن شاء الله، لأنه تسير لعموم الناس عشان الفائدة اللي فيه. طيب ناخذ مكالمتين وناخذ تعليقين ونكمل بكرة إن شاء الله. آخر مكالمتين من الإخوان اللي سهرين معنا في الوقت المتأخر هذا هما أبو يعقوب في إيطاليا، تفضل يا أبو يعقوب.
السلام عليكم يا دكتور هاشم. أنا أول جزائري لا أجد اللغة العربية كثيرا، فعندي بعض سؤال واحد فقط، إني قليل مضطرب لأني أول مرة أتكلم على الهواء.
مرحبا هون عليك جماعة دل كويسين حبوبين كلهم.
والله يا شيخ هاشم بين أحبك في الله، والله الله إن شاء الله تكون هذه القناة هذه في ميزان حسناتك، والله فعلت شيء كثير خير في القناة والله استفدنا كثيرا يا شيخ، وخاصة من الشيوخ الذي تقدم من الشيخ البلوشي والشيخ عثمان الخميس، والله إن شاء الله ربي يحفظهم كلهم بإذن الله، والله ورونا كل حقيقة والحمد لله. يا شيخ أرجو من الشيخ البلوشي أو الدكتور جمال
جلال زين
نعم أنا يوضحوا بعد الشبهات يا شيخ. أنا واحد شبهة يا شيخ صغير فيما يخص الذين يذهبون يدعون إلى القبور ثم يذهبون ثم يعني يذهبون القبور فيسألون متى متى الشيخ أعطك متى. أنا أعرف أكثر من حالة يقول أنه لا تولد لا تنجب. فعندما يذهب إلى القبر كذا في يعني يجيبها لهذاك يقول أنا فتنجب بعد شهرين تنجب. فهمتني يا شيخ؟
فهمتك جدا فهمتك. أنا عندي تسجيل أنا ببث فيه الدكتور أبو الشوارب عامل اللقاءات وقال لك الناس
يطلبون بارك الله فيك
الإنجاب ويطلبون الذرية.
فأرجو يا شيخ أن يوضح هذه الشبهة يا شيخ.
لكن يا أبو يعقوب يا أبو يعقوب
نعم
أجمل يعني ألطف حاجة أو أظرف حاجة أو أكثر شيء يدعو لل يعني استغرب شوي أنه بعض الأدعية قال الأخ بعض الذين تحدث لهم الدكتور أبو شوارب قالوا إن بعض النساء يدعون عند الأولياء يقولون يا سيدي فلان زوجي ينوي الزواج علي فصرفه على الزواج. شكرا يا أبو يعقوب. إن شاء الله الإخوان يوضحوا هذا الموضوع ونناقشه في الأيام المقبلة. آخر مكالمة في حلقة اليوم مشاهدي الكرام
يعطيك الصحة
يعطيك الصحة بارك الله فيك أبو يعقوب الزيري المحترم ورايك واضح جدا وفهموه الإخوان. آخر مكالمة في حلقة اليوم من الأخ خالد محمد في المملكة العربية السعودية. تفضل يا سي خالد.
السلام عليكم أخ محمد.
وعليك السلام ورحمة الله.
أخ محمد أشكرك على هذا البرنامج وأشكر الأخوان والشيوخ المشاركين معك.
الله يسلمك.
وأبغى أفهمك حاجة أن أنا برضو من أسرة يمنية في حضرموت وكنا نقيم الزيارات للأولياء وندعي ونتوسل بالأولياء. عرفت كيف يا شيخ محمد؟
سامعك كويس.
أيوة والحمد لله الذي أنار أبصارنا وعرفنا الحق بعد يعني كنا في صغرنا وأجدادنا وآبائنا وكنا من عائلة صوفية يعني في ذيك في اليمن. وأنت تعرف أهل اليمن أخ محمد فيهم فئات السادة والمشايخ وهذا وكانوا يقومون زيارات وبعض منهم لحد الآن هدانا الله وإياهم إن شاء الله إلى الحق والصواب.
هنا
أبغى يعني عندي أسئلة أو تنور يعني تنورنا بالبرنامج حقكم وبرضو عندي أسئلة للأخوان اللي يقومون الزيارات والذي يطلبون برضو الدعاء من الأموات ومن يعني هل مثلا نحن ناقصين مثلا إن ما عندنا جاه عند الله سبحانه وتعالى الجاه لهؤلاء الناس مثلا؟
إيه إن شاء الله بكرة بإذن الله يعني حندخل في هالموضوع في صلبه إن شاء الله. إن شاء الله بكرة أعيدك أن ندخل في صلب هالموضوع وتسمع كلام الشيخ محمد يحيى عبد المنعم حسن الكتاني إمام جامع سيدي ياقوت العرشي شارك معنا في النقاش اليوم وننتظر إن شاء الله حضوره معنا لندن في أقرب وقت وتسمع جواب الدكتور جلال الدين محمد صالح الكاتب والأكاديمي اللتري والدكتور أبو المنتصر البلوشي الدكتور عبد الرحيم ملا زاد البلوشي الكاتب الإيراني. عندك كل واحد منكم عنده دقيقتين يختم اليوم. من يبدأ منكم ولا نعمل قرعة؟ دكتور جلال
ما أدري والله أيوة يبدأ
تفضل 90 ثانية عشان 30 ثانية الأخيرة دي نوقفك فيها.
أي حقيقة الحوار كان قد أخذ منحى آخر ورده الله إلى منحاه الأصلي وهذا شيء جميل. ونحن أيها الأخوة نناقش قضية مهمة جدا في الإسلام وهي قضية التوحيد وهي قضية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية. هذه المسألة في غاية الأهمية وكل مسلم لا يعطي هذه الأهمية في دعوته لهذه المسألة فهو لا يقدر هذه المسألة حق قدرها وهذا خطأ ينبغي أن يتدارك. وعندما ننظر إلى التوحيد ينبغي أن ننظر إليه نظرة شمولية ولا ينبغي أن نحشره في زاوية معينة من أمور الحياة مثلا. فالتوحيد لكل حياتنا وحياتنا ينبغي أن تتحرر لله سبحانه وتعالى وكذلك مماتنا ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعليه ينبغي أن ننقي تراثنا مما لحق به من خزعبلات ومن خرافات ومن شركيات سأسهمت في تخلفنا الحضاري وذلك بالعودة إلى التوحيد النقي. فالتوحيد شرط أساسي في نهضتنا الحضارية. والدكتور يحيى الشيخ يحيى من مصر كان قد أورد في
باقي 30 ثانية فعمل حساب
في فعلا أرجو أن تضيف
صدقني لأن وقت لأن عندنا ساعة
أنا أريد أن أقول بس أريد أن أقول نص مهم جدا يعني هذا النص وترى أنا كنت أقرأ اليوم وتعبت جدا في القراءة ولذا قلت
سأضعه في بداية حلقة البكرة بدل ما الناس ياخذ حلقة اليوم ما ينتبهوا ليها بكرة نبدأ به النقاش
بإذن الله لا أريد لا بأس أن نعيده غدا أنا أريد أن أقول الأخ يحيى الأخ يحيى إذا لم تكن سؤال إذا لم يكن سؤال الأموات والتضرع إليهم وطلبوا النجاة منهم شركا ومخالفا للتوحيد فما هو الشرك إذن؟ هل الشرك هو أن تعتقد بإلهين اثنين؟ كلا الشرك هو أن تعبد مع الإله إلها آخر وأنا سأنقل لك نصا وأريد أن أكون موضوعيا وأحسبك ستكون موضوعيا لأنك أزهري والأزهر له مكانته ومنزلته في قلوب المسلمين فقد نشر الإسلام
طيب نعملش في الوقت نعم. في الوقت
جاء في كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية جمع وترتيب الحاج إسماعيل بن محمد القادري القاهرة دار إحياء الكتب العربية صفحة 194 إلى 196 قوله في مناجاة الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله وأسكنه فسيح جناته يقول في هذه المناجاة يا سلطان العارفين يا سلطان العارفين يا تاج المحققين يا من يبلغ لمريده عند الاستغاثة ولو كان في المشرق يا صاحب التصرف في الدنيا وفي قبره بإذن الله
أعوذ بالله
يا صاحب التصرف في الدنيا وفي قبره بإذن الله يا غوث الأعظم أغثني في كل أحوالي وانصرني في كل مآلي وجاء في قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر لمحمد أبي الهدى أفندي بيروت دار الكتب العلمية طبعة 1400 هجرية صفحة 237 239 قوله في مناجاة الشيخ الرفاعي رحمه الله يا متكلما بلسان الله يا قطب الفرد يا قطب الأعظم يا قطب الغوث يا غوث الأكبر يا بحر الله الكبير يا ترجمان الحضرة المحمدية همتك حاضرة وعنايتك باهرة وأسرارك ظاهرة بحق جدك المصطفى وبحرمة أبيك علي المرتضى وبكرامة والدتك فاطمة الزهراء أغثني وتوجه لجدك خير الأنام وقوموا بقضاء حاجتي أدركني يا أحمد الأولياء رضي الله عنك أغثني
طيب.
هل هذا يمكن أن نصنفه توحيدا أم أن نصنفه شركا هل هذا لا يحتويه تراثنا الثقافي الذي ورثناه هل هذا يمثل نهضة حضارية
طيب.
هل أمة ترتبط بالأموات وبالأولياء على هذا النحو يمكن أن تحقق إنجازا حضاريا
سؤال
لا
سؤال
أحسب ذلك
سؤال أسئلة مهمة جهز لها جواب يا شيخ محمد الكتاني بكرة إن شاء الله نعطيك وقت وافر للجواب هذا الشيخ البلوشي انتهى وقت برنامج الساعة 11 خلصت فنحن خذ دقيقة سلم عن المشاهدين ولكن زيادة بكرة إن شاء الله
حاجة بإذن الله تعالى فقد أرد على كلام أخي الكتاني الذي استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لدى القبور وقال اللهم اغفر لنا ولهم ولذا يستحب الدعاء عند القبور وهذا قياس مع الفارق قياس بعيد جدا لأن الحكم يدور مع التي هيثما دار تلك القبور لم تكن هناك شرك لم تكن هناك استغاثة بغير الله تعالى لو لم يكن هذا الأمر فقط كيف والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اليوم القبور التي نحن بصدد رد على الأفعال التي يرتكم عندها قبور تعبد من دون الله تعالى كما أشار إليه أخونا الفاضل الدكتور جلال الدين والمشاهد في البلاد الإسلامية قبر بدوي قبر أبو القادر الجيلاني قبر إمام المنصوب لأئمة أهل البيت في العراق وفي النجف تدل على ذلك جميع الموبقات والشركيات ترتكب عندها أين هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولذا هذا القياس الفارق مع الفارق يجب أن لا يكون معيارا لحكمك هذا. ثم أئمة المسلمين مختلفون، هل يجوز الدعاء، هل نحن ندعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم نستقبل القبلة ولا نستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو حنيفة يقول نستقبل القبلة، وهذا فيما يتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يدعو اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اليوم هذه القبور كلها أوثان تعبد من دون الله تعالى، وعندي هناك صور
ما أرضها صوفي ولا تشرح
لا صوفي يتبارك بأكل براز الشيخ مثلا، وبصورة معي إن شاء الله نعرضها أيام الأخرى. أي أن التصوف جنى على الفكر الإسلامي، جنى على الفكر التوحيدي. التصوف والتشيع كان معولا هدم، بلاش تشيع أهل البدع، معولا هدم لأعداء الإسلام.
طيب،
في جميع تاريخنا
وهناك من يقول أن التصوف هو يعني اعتقاد ملايين المسلمين وهو أفضل الاعتقاد، وأن التشيع هو منهج أهل البيت. هذا موضوعات نواصل مناقشتها إن شاء الله، نكمل نواصل النقاش غدا إن شاء الله.